الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا المبحث الطيب، وهو دراسات في البدعة والمبتدعين لصاحب الفضيلة الشيخ المبارك محمد بن سعيد الرسلان، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في سعيه وأن يجعله دائما وأبدا غصة في حلوق أهل البدعة والضلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية إن المبحث هذا مبحث لا غنى لطالب العلم عنه، ويحتاج إلى كثير جهد وإلى تدقيق وتركيز في السماع وفي القراءة. وإن شاء الله إن استعنا بلاده وفرغنا منه سيكون الأمر واضح عندنا من أول صفحة 22. وقال النووي، وقال النووي، كل واحد كتابه معاه وقلمه في إيده، كل واحد كتابه معه، ولو اللي ما معوش كتاب نجيب له حد ما معوش كتاب. طيب حاضر، الاسبوع الجاي ان شاء الله موجوده نسخة باذن الله. حاضر، ولكن الشرط بتاعنا كما هو الكتاب خدته تحضر معه. وقال النووي رحمه الله: البدعه بكسر الباء في الشرع هي احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف لم يقيد الاحداث بدين ولا دنيا، فأدخل العادات في حيز الابتداع في الشرع لقوله البدعة في الشرع. وأيضا فإنه لا يخرج البدعة اللغوية من حيز الإحداث، وإن كان لها أصل في الشرع لعموم قوله إحداث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تعريفات للبدعة عنيت بالتقسيم، وإن شاء الله هيجينا تقسيمات البدع باعتبارات معينة. فقسمت البدعة قسمين كبيرين، هما البدعة المذمومة أو بدعة الضلال والبدعة المحمودة، ومن هذه التعريفات. يبقى هبدأ الشيخ يذكر تعريفات لأئمة المسلمين على أساس فيه بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وسوف نرى هل هذا الكلام منضبط أم لا، لأن ده مبحث بندرس بتفصيلات. ذكر ابن حجر عن الشافعي رحمه الله قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وقوله في الموضع ذاته: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. طيب، المعني هنا يا أخوانا محدثة غير مذمومة، أي أنها من قبل اللغة لا من قبل الشرع. يبقى لما قال هنا وما أحدث من الخير، كلمة أحدث يعني معناها ابتدع على غير نظير. طيب كيف تكون غير مذمومة؟ يبقى لابد أن نحمل هذا الكلام على مقصده في اللغة وليس في الشرع. قول ابن الأثير رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المدح. ومن هذا النوع قول عمر: نعمة البدعة هذه. قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح في خلافته، فلما رأى الناس ورأى الأمر فاستحسنه وقال: نعمة البدعة هذه. لأن الناس قبل أن يفعل عمر هذا كان الرجل يصلي بمفرده، الرجل يصلي في جماعة، فعمر رضي الله وهو الملهم المحدث رأى أن يجمعهم على إمام واحد ففعل، فلما شاهد الأمر وفرح قال: نعمة البدعة هذه. ولما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليه ولا جمع الناس له، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة. اكتب في الهامش عندك: وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم يداوم عليه لوجود المانع، وهو خشية الافتراض، خشية أن يفرض عليه، ومن أجل هذا امتنع. اكتب أيضا: فلما زال المانع بموته صلى الله عليه وآله وسلم فعلها عمر. وتعريف الإمام الشافعي رحمة الله عليه للبدعة أشبه بالتقسيم منه بالتعريف، وهو يقرر أن من البدع ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. وفي تعريفه زيادة بيان لبدعة الضلالة، فهي التي تخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع. قوله الأثر هنا يحتمل أمران: إما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أثر عن أحد من الصحابة. ولا شك أن هذا البيان يشمل البدعة الاعتقادية كما يشمل البدعة العملية التعبدية. اكتب: البدعة الاعتقادية خاصة بأمور الاعتقاد وتنشأ من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ من تقديم العقل على الخبر. أما البدعة العملية التعبدية فهي خاصة بالمعاملات والعبادات، فهي خاصة بالمعاملات والعبادات وتنشأ خاصة بالمعاملات والعبادات. أما البدعة العملية أو التعبدية خاصة بالمعاملات والعبادات وتنشأ من تقديم العقل على الأمر أو النهي. والبدعة المحمودة التي ذكرها الإمام هي البدعة اللغوية التي لا تخالف كما قال الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع، فهي التي تسمى بدعة لغة ولها أصل في الشرع. هنا بقى جزئية عامة افطنوا لها جيدا. إيه هي؟ دايما كلام أئمة السنة كالشافعي ومالك وأحمد والأوزعي وابن المبارك والليث بن سعد والبخاري والسفيانين وأبو زرع وأبو حاتم وغيرهم من أئمة المسلمين، إن كان كلامه يحتمل فيه وجه من بعد كلام مذموم وفيه وجه أصلي كلام محمود، لزاما علينا أن نحمل كلامه على الوجه المحمود لزاما. يبقى ما ينفعش ابدا واحد يقول لك الشافعيه قال لك يا اخي فيه بدعه حسنه وبدعه سيئه، واللي بيحصل ده البرلمان ده من البدعه الحسنه، والشافعيه قال هذا الكلام. لا، هذا كذب على الشافعي واتهام للامام، لان الامام امام من اهل السنه. فلما قال بدعه محموده ومذمومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله، نقول لا، يبقى يحمل كلام الشافعي في قوله بدعه محموده اي على البدعه اللغويه، حتى لا يظن بالإمام ظن سوء حشاه من ذلك. بدعة لغوية اللي هي معناها من لحية اللغة، وهو ما أحدث على غير نظير سابق، معناها في اللغة. تاني خليكم معايا، احنا قلنا قبل ذلك ان الألفاظ لها معان ولها حقائق، مش قلنا الكلام ده؟ وقلنا إن حقائق الألفاظ أو معاني الألفاظ إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وإما اصطلاحية. أحسنتم. لغوية في أصل اللغة، لما قال ربنا عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، خبرك كل شيء علمه. يبقى كلمة مثلا إيه جمل لها أصل لغوي، العرب ورثوا هذه الكلمة على هذا الحيوان المعروف. كذلك كلمة بدعة لها أصل لغوي، ما أحدث على غير مثال سابق، واضحة؟ هذه معنى البدعة في اللغة. أما البدعة في الشرعي اللي احنا بنتكلم فيها الآن. وأما تعريف ابن الأثير فشبيه بتعريف الشافعي، وهو مثله أشبه بالتقسيم منه بالتعريف، ولكنه أصرح في الدلالة على البدعة اللغوية، إذ ذكر قولة عمر نعمة البدعة هذه، وهي في شأن جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في المسجد، وقد سمى عمر ذلك بدعة من حيث اللغة، وإلا فأصله الشرعي ثابت مكي. اكتب جنبها كده بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها ليلتين متتاليتين. ولكن ابن الأثير في شرح قول عمر أطلق إطلاقات فيها نظر، فظاهر كلامه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن صلاة التراويح ولم يحافظ عليه، وهذا ليس بصواب، بل سنها وحافظ عليه. ولكن الذي صدف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس فيها على إمام واحد في المسجد خشية أن تفرض عليه. وقلنا الفرضية هنا زالت ولا ما زالتش؟ زالت بإيه؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول ابن الأثير ولا كانت في زمن أبي بكر، بل كانت في زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يصلونها، ولكن لا يجتمعون عليها، والذي صنعه عمر هو جمع الناس فيها على إمام واحد. وهناك تعريفات أخرى للبدعة ظهر فيها النص على البدعة اللغوية، وأن ما حمد من البدعة فبحسب اللغة مع ارتكازه على أصل شرعي، وإلا فلا محمود في البدعة، لأنه لا يحمد الضلال بل يذم. ومن هذه التعريفات قول ابن رجب المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. يبقى شيء أحدث في الشريعة لا أصل له، أي لا دليل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. فكل ما من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فيه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك في مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. طيب خدوا بالكم معايا هنا. طيب الإمام رجب بيقول إيه؟ فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة. اكتب في الهامش عندك. فلا بد لهذا الأصل من أن يكون دليلا مفصلا لا مجملا، فلا بد في هذا الدليل أن يكون دليلا مفصلا لا مجملا. خدوا بالكم معايا وركزوا، هسبق شوية وجاي في الكتاب بس هسبقها بسرعة. البدع تنقسم باعتبار الدليل إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ما تكتبش، اسمعها بس لو هتيجي بالتفصيل، وإن ما جاتش يبقى نكتبها. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. حقيقية يعني لا يدل عليها دليل قط، لا جملة ولا تفصيل، مثل الرهبانية في الدين، واخد بالك؟ دي بدعة لا لها دليل لا بمجمل ولا مفصل. طيب بدعة إضافية دل عليها الدليل المجمل ولم يدل عليها الدليل التفصيلي. عشان كده أنا قلت لك اكتب هنا كلام ابن رجب لابد أن يفهم على على عقيدة الإمام. الإمام ابن رجب إمام من أهل السنة، من تلاميذ ابن القيم رحمة الله على الجميع. فلما قال لا يدل عليه أصل من الشرع، لا، معنى ذلك يقصد أن دليل مفصل وليس مجمل. بدعة إضافية كبدعة إيه؟ واحد يقول لك إيه؟ ذكر الله الجماعي دل عليها الدليل الشرعي واذكروا الله. يقول لك أهو دليل، أنا قاعد أعمل إيه؟ بذكر الله. بس كده الدليل إيه؟ مجمل وليس دليل إيه؟ مفصل. ولا بد في الأمور الشرعية أن يأتي البيان عليها مجملا ومفصلا. وضحت؟ وقول ابن حجر العسقلاني والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. وتعريف ابن رجب يقسم البدعة إلى شرعية ولغوية، فيخرج ما أطلق عليه بدعة وليس ببدعة لأن له أصلا، ولكنه للجدة والحدوث في بعض صفاته أطلق عليه بدعة لغة، وهو صريح في إدخال الاعتقادات في مسمى بدعة الضلالة كالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتعريف ابن حجر يكاد يطابق تعريف ابن رجب من حيث المعنى، فهما يشتركان في تقسيم البدعة إلى شرعية ولغوية، وفي أن الشرعية لا تكون إلا مذمومة، وفي كون اللغوية ما له أصل في الشرع يدل عليه، وفي أن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق. وأما ما يحمد من البدعة فعلى مقتضى اللغة، جاء وصفه بالبدعة لا على قانون الشرع، بل إنه لا يحمد إلا إذا جاء وله أصل من الشرع يشهد إليه. اكتب عندك كده، وله أصل من الشرع يشهد إليه تفصيلا تفصيلا. ومن فرض به ابن رجب من التصريح في قوله سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، دل عليه التعميم في قول ابن حجر ما أحدث وليس له أصل في الشرع. ولابن تيمية رحمه الله تعريف للبدعة عبر فيه عن البدعة اللغوية بعبارة مفسرة، فقال البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك، سواء كان هذا مفعولا على عهده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. وما لم يكن مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما سكت الشارع عنه أو تركه وهو على قسمين. يبقى هنا هيتكلم عن أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها إلى قسمين، وده مهم جدا. وأنا بصفح الكتاب لقيت الشيخ تعرض له قدام، فنذكر ما ذكره مع البسط، ويأتي البسط أكثر من ذلك في الأمام. يقول ما سكت عنه الشارع لعدم المقتضي له، يعني الشارع سكت ولم يتكلم لأن المقتضي أي السبب الذي يؤدي إلى الكلام والفعل مش موجود. المثال المشهور بتاعها قتال مانع الزكاة، لما لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لم يمنعوا الزكاة. طب لما منعوا الزكاة في عهد أبي بكر قاتلهم أبو بكر، واخد بالك؟ وهذا الذي فطن إليه أبو بكر ولم يفطن له عمر في أول الأمر، واخد بالك؟ لما سيدنا أبو بكر الصديق قال إيه؟ سنقاتله، فسيدنا عمر اعترض عليه، كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واخد بالك؟ والناس بيقول. فقال له أبو بكر أو لم يقل بحقها، يبقى أبو بكر ده انفطن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الفعل. نعم ما فعلوش، ليه؟ لعدم وجود المقتضي لفعله، وهيجينا إن شاء الله بالتفصيل في السنة التركية. الأول ما سكت عنه الشارع لعدم المقتضي له، كالكائنات التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لم يكن لها وجود في زمانه صلى الله عليه وسلم، فاحتاج العلماء إلى النظر فيها على مقتضى قواعد الشرع وكلياته التي أكمل الله بها الدين. وإلى هذا القسم ترجع جميع المسائل التي نظر فيها العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وغيرها. جمع المصحف جمع في عهد من؟ أبو بكر الصديق، وفي عهد عثمان، صح؟ وتدوين العلم بدأ تدوين السنة في عهد عمر بن عبد العزيز، تدوينها وتنظيمها. أما السنة بدأت كتابتها مع كتابة الوحي، واخد بالك؟ طيب تضمين الصناع، خدوا بالكم المسألة دي، تضمين الصناع، المعني بالصناع هنا اللي هو الأجير المشترك، الأجير الإيه؟ المشترك، زي السمكري وبتاع العفشة، واخد بالك، واللي بيصلي على الصلاة عنده ورشة يعني، ها؟ الخاتم والكلام ده، واخد بالك؟ ده اسمه أجير إيه؟ مشترك، يعني إيه؟ أنا بأجره وأنت بتأجره. بأجره يعني بعطيه مثلا الغسالة الخاصة به يصلحها نظير المال، فأنا بأجره يصلح حال، اسمه أجير إيه؟ مشترك. الذي حدث في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، بدأت الشكوى تكثر من أرباب الصناعات، يذهب الرجل إلى الصانع ويعطيه شيئا ليحيكه أو يصلحه، فيدعي الصانع أنه إيه؟ فقد، فأصبح فيه إيه؟ مشكلة كبيرة. طب هنعمل إيه؟ لكي تضمنه لابد يكون عندك غلب الظن إن هو أفسده أو هلكه، ليست هكذا، لأن الضمان من الأحكام الوضعية ولابد أن يأتي بسبب. الرجل قال لك سرقت من لا أدري أين ذهبت، فشق ذلك على الناس، فقام علي بن أبي طالب وضمن الصناع وقال لا يصلح الناس إلا ذاك، لن تستقيم الحياة إلا بذاك. يبقى أنا جيت أعطيتك الهاتف وقلت لك أصلح هذا، أنت أخذته، بعد يومين أتيت إليك لأسترده بعد إصلاحي، قلت لي ضاع مني، أنت تضمن، أنت تضمن للصناع، إلا إذا ظهرت قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل تلف منه الشيء بتعد عليه، ففي هذه الحالة الأمر يرجع إلى صاحب الشيء، يتركه أو يأخذ ثمنه، أنت تضمن الصناع. يبقى دي الأشياء يا إخواننا ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تكن؟ لعدم وجود المقتضي، فلما جاء المقتضي بعد عهد النبوة وجدت، واضحة؟ يقول وسكوت الشارع عن هذا القسم ليس بحكم يقتضي جواز الترك. وإلى هذا القسم أصار الشيخ في تعريفه بقوله وأما ما علم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرع الله، سواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن. فالأمر الذي تشهد له الأدلة الشرعية إن كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف على عدم بدعيته، وإن لم يكن مفعولا في عهده صلى الله عليه وسلم فلا خلاف أنه هو البدعة اللغوية التي تسمى بدعة لغة لجدتها وحدوثها، ولكنها ليست ببدعة شرعا لوجود الأدلة الشرعية الشاهدة له، زي استخدام الميكروفون في إلقاء الدرس، واخد بالك، والمساجد والسماعات ونقل الصورة للرجال ليشاهدون الرجل وهو يتكلم للرجال، دي كلها أشياء لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأدلة الشرعية دلت على مشروعيتها. فإن قلنا بدعة فباعتبار الإيه؟ اللغة، أحسنتم. فإن قلنا بدعة لبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ديت النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعدم وجود المقتضي لفعله، واخد بالك؟ أو لعدم الإمكانيات عنده. الشيء الثاني ما سكت الشارع عنه مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع من فعله، فهذا هو البدعة المذمومة شرعا. هنا إبا سكت الشارع عنه أي لم يفعل، بس انظر إبا هنا كم قيد حطهم شيخ الإسلام، قيام المقتضي له وانتفاء الإيه؟ المانع، فهذا هو البدعة المذمومة شرعا، كما سكت الشارع عن الأذان والإقامة للعيدين واخبر مع قيام المقتضي لذلك من الإعلام بدخول وقت الصلاة والقيام لها، وبخاصة أنها كانت تؤدى في ظاهر المدينة النبوية، ومع انتفاء الموانع من ذلك حيث لا يمنع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة للعيدين مانع، فلما سكت الشارع عن ذلك مع قيام المقتضي وانتفاء المانع كان تركه سنة وفعله بدعة، وهذا القسم هو السنة التركية. خلي بالك هنا مهمة جدا السنة التركية، اكتب وضابط السنة التركية هو ضابط يعني ايه؟ طيب ضابط السنة التركية هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع. وانتفاء الايه؟ نعم، مع ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع. ها؟ اي نعم، لا بس هو ده ضابط السنه التركيه. واضحه يا اخوانا دي؟ طيب هتاتي ان شاء الله بالتفصيل. يقول غير ان التعريف يتوجه عليه اعتراض وهو عدم الاحتراز، لان قوله البدعه في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يامر به امر ايجاب ولا استحباب، يدخل في البدعه الشرعيه المذمومه كل ما استجد مما ينفع الناس كالبناء مدارس واقامه المستشفيات وتعبيد الطرق وغيرها، فهذه الامور تدخل على مقتضي التعريف في البدعه الشرعيه المذمومه، لأنه جعل ما لم يأمر به الشرع أمر إيجاب ولا استحباب بدعة في الدين، والبدعة في الدين مذمومة باتفاق، وهذا المعنى لم يرده الشيخ ولا هو ممن يذهبون إليه. ومن تعريفات العلماء للبدعة تعريفا للشاطبي في الاعتصام، ودول بقى اللي أنا إيه لابد أن يحفظا، لأن ده أدق تعريف للبدعة، تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. تفضل. لا ده المثال اللي انت ذكرته لا يتفق مع القول الذي ذكرته انت. أعد الكلام اللي أنت قلته من الأول تاني. حسبك. الكلام ده ما يتفقش مع صلاة التراويح. الكلام ده يتفق مع جمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالواحد، لأن هذا دلت عليه أدلة الشرع إجمالا. أما مسألة صلاة التراويح ده هي في نفسها أصل لمن أراد أن يصلي التراويح، دي غير دي. إيه الإشكال اللي عندك؟ تفضل. ما احنا قلنا النبي ترك عشان إيه؟ المقتضي موجود بس المانع موجود. إيه هو المانع؟ الفرضية. أي نعم. فلما ذهب المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي مات انقطع الوحي والشرعة كملت فما عادش خوف، فمن أجل ذلك فعلها أبو بكر وفعلها عمر. لا، فعله ولم يداوم على الفعل. فرق بين الاثنين، الفعل لبيان الجواز والمشروعية، أما أن احنا نداوم دي مخالفة. أو ما عدم المداومة معايا أخي الفضل؟ ها فضل. كلام من هذا من أهل العلم؟ لا، انتبه وفطا حتى لا تسمع ما تقرأ. أنا قلت لكم قبل مرة وشددت غاية التجديد، لا يحل لأحد منا أن يتعامل مع الأدلة ويستل منها الأحكام بمفرده. أنت جعلت هنا الكلام لعلة وهي إيه؟ وبيحفر القبر لقول البراء بن عازب ولما لم يلحد، واخد بالك؟ لم يلحد يعني لسه إيه بيحفره في قبره. تم في وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وضعوا السرير ولسه بيحفره في القبر. لا، إياك أن تأتي بعلة، لابد يكون لك سلف من أهل العلم. والإمام ابن القيم بوب في مسلم وفي رياض الصالحين باب جواز الموعظة على القبر. واضحة؟ طيب نكمل كلامنا. قال الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب التعريف الثاني: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. نفس الكلام، ولكن هنا قال المبالغة في التعبد، وهنا ما يقصد بالطريقة الشرعية. يقول: فأما التعريف الأول فيخرج العادات من معنى البدعة ويخصها بالعبادات، وأما التعريف الثاني فيدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، فهذا فارق ما بين التعريفين. فأما قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، فيتبين به أن البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كاتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان اللي هو الصابون يعني، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعة. وأما قولهم يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فيدخل العادات في معنى البدعة، لأن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلهم وآجلهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، فإنه إنما وضعها لتأتي بأمور دنيا على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك. وقد بين الشاطبي رحمه الله ألفاظ التعريف في الاعتصام فقال: ما ملخصه؟ أقف عند هذا الحد. اللي ينحفظ، وهذا تفضلا منكم، اللي هو التعريف رقم 12: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. والله عز وجل أعلى وأعلم.